إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمالاً للدرس السابق الذي عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فإن المؤلف كما مر معنا ذكر تحت هذا العنوان مجموعة من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية، فذكر قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو حديث مخرج في الصحيحين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، وكان مجمل معاني هذه الآيات والأحاديث قد مر معنا في الدرس السابق، وهي تحذر من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد، وكذلك الغلو في الأنبياء. وبين بأن هذا سبب من الأسباب الكبيرة، بل هو السبب الذي صرف ذرية آدم قبل أن يرسل الله لهم نوح، صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة الأنصاب والأوثان، وأن السبب هو المغالاة في هؤلاء الصالحين، والسبب أيضاً التماثيل، فإنهم جعلوا لهم تماثيل تشبه صورهم، وكان الشيطان قد وسوس إليهم أن هذا يذكركم بأعمالهم فتفعلون ذلك، فتدرج بهم من البدعة إلى الشرك. فإن وضع التماثيل بهذه الطريقة هي وسيلة إلى الشرك، فتدرج بهم من البدعة إلى الشرك. ولأنهم أيضاً عكفوا على قبورهم، والعكوف هو أن يجلس الإنسان في مكان يطلب فيه زيادة الأجر والمثوبة، كما أن المسلم يعتكف في المساجد لأنها بيوت الله، فهو يطلب الأجر والمثوبة. فالذي يعتكف عند القبور إنما يتصور أن العبادة لها مزية عند القبور، وهذا من الافتراء، فلم يرد أبداً أن للقبور مزية من حيث العبادة عندها، وإنما المسلم يأتي إلى القبور من أجل السلام ومن أجل الدعاء ومن أجل الاتعاظ، أن يتعظ بهؤلاء الأموات ويعلم أنه يسير في طريقهم. فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكل هذا سببه الغلو، وغالباً الناس لا يغالون إلا في رجل صالح تكون له مكانة ثم يتجاوزون به هذه المكانة. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإن اليهود غلوا والنصارى غلوا، والغلو مجاوزة الحد، يعني مجاوزة قيمة الشخص إما مدحاً وإما قدحاً، فهذا كله غلو، إما أن تتجاوز به في المدح وإما أن تتجاوز به في القدح، فهذا كله غلو. وقد اجتمع في اليهود وفي النصارى هذا الغلو، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل قولهم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وذلك إن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام وظنوا أنه قد نزل فيه جزء من الله، ولهذا يقولون: حل اللاهوت في الناسوت، يعني جزء من الله حل في عيسى، فهم قد غلوا فيه وأعطوه شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، وحذرنا من التنطع، حيث قال: هلك المتنطعون، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق والتكلف فيما لم يأمرك الله عز وجل به، فهذا هو التنطع. فالتنطع منهي عنه، سواء في العبادة أو في غيرها أو في الكلام أو نحو ذلك، فإن هذا التنطع هو سبب للهلاك، كما أن الغلو سبب للهلاك. ولهذا استخرج المؤلف مما مر من الآيات والأحاديث مجموعة من المسائل والفوائد التي جرت عادته عليه رحمة الله أنه بعد أن يذكر الباب وما فيه من آيات وأحاديث وأقوال للسلف، فإنه يستنبط إشارات يسميها مسائل، وكل مسألة يعيدها إلى نص من النصوص التي مرت. فقال: المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، لأن الأبواب التي سوف تأتي هي مرتبطة بهذا الباب، فقال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى أن من قدرة الله وتقليبه ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. متى قال هذا الكلام؟ يعني قبل قرنين من الزمان، فهو يتكلم عن واقع يعيشه هو فيه، ويقول أن من رأى هذه الأحاديث الصحيحة في سبب الغلو وفي سبب كفر بني آدم عرف أن الدين غريب. لماذا؟ لأنه قد انتشر فيما انتشر في قوم نوح في كثير من بلدان المسلمين. وما هو الذي انتشر؟ انتشر بناء المساجد على القبور، انتشر العكوف عند القبور، بل تجاوز ببعضهم الحد فصاروا يطوفون بالقبر كما يطاف بالكعبة، وتجاوز الحد إلى أنهم ينذرون نذوراً لصاحب القبر، بل ويتوجهون إليه بالدعاء والشكوى، ويشكون ما يقاسونه من الأمراض أو من الفقر أو من البلاء ونحو ذلك إلى صاحب القبر. فبدلاً من أن يدعو الله وأن يستغيثوا بالله وأن يلجأوا إلى الله، صاروا يلجأون إلى صاحب القبر الذي يظنون فيه الصلاح. فهذا يدل على غربة الدين. الأحاديث صحيحة في هذا والآيات وكلها لم يرفعوا بها رأساً، فهذا يدل على أنهم في غربة، كما كان بداية الأمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء، فإن الناس كثيراً ما ينصرفون عن أحكام الوحي وهم يتلونه مجرد تلاوة، لكن في تطبيقه في حياتهم وفي واقعهم فهذا تجد كثير من الناس ينصرفون عنه، ولو عرفوا أو التزموا بهذه الآيات وهذه الأحاديث لما بنوا على القبور مساجد، ولما أدخلوا القبور في المساجد، ولما عكفوا عندها. فهذا الفعل الشنيع يدل على غربة الدين، وهذا منتشر كما تعلمون في كثير من بقاع الدنيا الآن، خاصة في البلدان الإسلامية، ففيها الأضرحة والمقامات والقبور في المساجد ونحو ذلك، حتى إن من هدم ضريحاً الناس يتعجبون ويرون هذا من الغلو أن يهدم بناءً على قبر، يرون أن هذا من الغلو، ويرون أنها من المشاهد والأشياء التي ممكن أن تبقى وأن تعظم، بل تجاوز الأمر بالروافض ومن على شاكلتهم إلى أنهم يسمون الذهاب إلى هذه القبور يسمونه حجاً، فيقولون حج المشاهد، وتجد الناس بالملايين يحجون إلى هذه المشاهد كما يحج الناس إلى بيت الله الحرام. فلا شك أن هذا من الغلو الذي أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله. المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. والشرك قد يقع بشبهة الصالحين وبغيرهم، فإنه قد يقع بأسباب كثيرة، لكن هو يتكلم عن أول ما حدث الشرك، وإلا فإن الشرك قد يكون بتقليد الكفار، يكون باستيراد القوانين الوضعية، يكون بسبب تحريف النصوص، تحريف نصوص الكتاب والسنة وغيره، بأسباب كثيرة يأتي الشرك. لكن أول شرك حدث في البشرية فإنه كان بشبهة الصالحين. وأول شرك حدث في البشرية حدث في أولاد آدم بعد أن مكثوا على التوحيد 10 قرون، فجاءهم الشيطان وتدرج معهم حتى أوصلهم إلى الشرك من باب الغلو في الصالحين. المسألة الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني سبب ذلك أنهم لم يلتزموا، فإن الله عز وجل أنزل آدم موحد، نزل إلى الأرض هو وزوجه على التوحيد، فلو التزم أولاد آدم بما عليه آدم ما أطاعوا الشيطان في نصيحته لهم التي توصل بها إلى الشرك. فالسبب في ذلك أنهم لم يلتزموا بما جاء به الأنبياء. المسألة الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني الشرائع ترد البدع لأنه من المعلوم أن الدين هو من عند الله عز وجل، ولا ينبغي أن تؤخذ الشرائع من غير الله عز وجل. وكذلك الفطرة تأباها، فإن الفطرة السوية التي لم تنحرف فإنها تأبى هذا. هذه الفطرة السوية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه على الفطرة. إذا بقي على الفطرة الصحيحة فهو على الإسلام. ومع كون الشرائع والفطرة ترد هذه البدع، إلا أنه يوجد قبول لها من بعض الناس. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل، يعني أصحاب البدع لا يأتونك بباطل محض من كل وجه، فهم يروجونه لك بشيء من الحق، فأنت تقبله ولا يستطيع أن يميز الصحيح من غيره إلا من وفقه الله عز وجل. ما هذا الحق الذي روجوه؟ قالوا: محبة الصالحين. فإن محبة الصالحين لله عز وجل هذه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. فهو لما يقول أنت تحب الصالحين، لكن لما تزيد على المحبة إلى التبرك بهم، إلى التمسح بهم، إلى تعظيم قبورهم، إلى الغلو فيهم، هذا هو الباطل. فهو يأتيك بكلام أوله فيه شيء من الخير، لكن ينتج عنه بلاء عظيم. فالذي لا يستطيع أن يميز فإنه يقع في شرك هؤلاء، مثل ما يروجون الآن للموالد، فإن الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون: نحن نقرأ السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتذكره ونحبه. وهذا الناس يحبون الرسول عليه وسلم ويحبون أن يسمعوا سيرته، لكن ما معنى أنك لا تذكرني بها إلا في يوم واحد؟ والمسلمون ما غفلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون عليه في كل صلاة وفي كل أذان. لكن حتى تروج البدعة فلا بد أن يأتوك بشيء. ثم لم ينظروا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، فإن الصحابة تلقوا هذا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا مثل هذه الأفعال. فلو تمسكوا بالأدلة لما حصل منهم الانجرار في هذه البدع المنتشرة في العالم. قال: والثاني أيضا فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني أحيان بعض أهل العلم يفعل عملا أراد به الخير، ثم يأتي من يفسر فعل هذا العالم تفسيرا غلط، يفسره كما يفسرون بعض النصوص تفسيرا غلطا، فإنهم يبنون على هذا أشياء وينحرفون بسبب التفسير الباطل. وهذا ما يفعله الناس، ما أنت معني بتفسيره أنت؟ يعني إذا عمل عالم له منزلة وجليل شيء، فهذا لا يدل على أن كل ما يفعل العالم صحيح. أنت ما أنت متعبد بفعل العالم، فإن العالم قد يزل زلة ونيته حسنة وأراد خيرا، فهذا ليس دليل. وإنما الدليل أن تنظر هل فيه شيء من الوحي من الكتاب أو السنة. وبعضهم يقول: هذا عالم جليل ما يعرف الكتاب والسنة. العصمة ليست لأحد، فإن الإنسان قد يجتهد اجتهاد يظن أنه صحيح فيتضح أنه غلط. انظروا إلى اجتهاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما سجد له الزنادقة حرقهم بالنار، حرقهم بالنار. فلما جاءه ابن عباس قال: لما تحرقهم بالنار؟ وكان ابن عباس عنده سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإنما هؤلاء يقتلون لأنهم قد ارتدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لكن القتل ليس بالتحريق بالنار، فهو اجتهد، لكنه ما يأتي إنسان يقول هذا خليفة راشد ما نخالفه ولو في شعرة، لا، ما هو صحيح. إذا وجد الدليل فمهما علت منزلة الرجل فإنك تتبع الدليل. فكيف إذا فسر فعل الرجل الصالح تفسيرا خاطئا لم يرد هذا البتة، يعني هو لم يرد البتة، رجل جاء في موقف أو في شيء ما وكان له اجتهاد خاص في هذه المسألة ولم يعلن عن سبب اجتهاده، فيأتي من يفسر اجتهاده تفسيرا خاطئا ثم يسير عليه، وهذا بحر لا ساحل له. فإن كثيرا من الناس في مؤلفاتهم ينسبون للعلماء أشياء عظيمة ثم يستدلون بهذه الأشياء التي ذكروها. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهو يقصد بها أن أهل الكفر مصرون على ما هم عليه، ولهذا يحذرون أقوامهم من ترك هذه الأوثان وهذه الأصنام، فعندهم تمسك شديد بعبادة هذه الأنداد. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد مع طول الأمد وضعف المتابعة والذكر. جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد مع طول الأمد. هو أخذ هذا من قصة قوم نوح، فإن الأمر الأول مجرد أن يأتوا عند قبورهم ويتذكرون أفعالهم الطيبة، ثم قالوا بعد ذلك نعمل لهم تماثيل وننصبها عند القبور، ثم بعد ذلك قالوا ما بنيت هذه التماثيل. شوف تفسير فعل العالم، كان في البداية تفسير التماثيل للتذكر، ثم بعد ذلك صار تفسير التماثيل للاستشفاع بهم وطلب الحوائج منهم والتبرك بهم إلى غير ذلك. ولهذا مع طول الوقت تتسلسل البدع وينتج عن كل بدعة بدعة حتى تعظم هذه البدع. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر، والعياذ بالله، لأن البدع إحداث شيء في الدين، فهذا الإحداث يستشري مع الشخص حتى يكفر، والعياذ بالله. فالإنسان يكون على حذر من البدع فإنها طريق إلى الكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن أو حسن قصد الفاعل. والشيطان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة يجري من ابن آدم مجرى الدم ويعرف ما يفكر فيه ابن آدم وما هو الشيء الذي يهواه، ولهذا يشم قلبه، فإن رأى فيه صلابة على الحق زاده غلوا وقال أنت مقصر. هو لا يملك بالاعتدال البتة، وإن رأى فيه ضعف فإنه يجره من هذه الزاوية، وإن رأى فيه محبة للنساء فإنه يأتيه من هذه الزاوية، وإن رأى فيه محبة للشهوات فإنه يأتيه من هذه الزاوية. فهو يعرف توجهات القلوب بتعريف الله له، لأن الله سبحانه وتعالى مكنه سلطه على أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا أهم ما يفكر فيه الشيطان هو إضلال الإنسان بأي طريق، وأفضل وسيلة عنده للإضلال هي البدع، أفضل وسيلة له هي البدع لما يعرف من عظيم تأثيرها على الإنسان. فلهذا هو أول ما يفعل بالإنسان أن يجره إلى البدع، فإن عجز من هذه الزاوية جره إلى المعصية وجره إلى الشهوات، فإن عجز من هذه الزاوية فإنه يجره، المهم يتدرج أن يحول بينه وبين الخير، حتى إنه أحيانا يشغله بأشياء طيبة، لكن هذه الأشياء الطيبة يحول بينه وبين أن يفعل أشياء أعظم وأنفع للإسلام. يعني مثلا يأتي لإنسان يريد أن يجاهد الكفار فيحول بينه وبين الجهاد ويشغله بأشياء ثانية، يقول لا في فقراء في كذا ساعدهم افعل كذا افعل كذا، فيصرفه إلى أعمال ظاهرها طيب لكنه يحول بينه وبين الفعل العظيم الكبير ونحو ذلك، فهو يتدرج معه حتى إذا حال بينه وبين أعظم عمل ورده إلى أعمال صالحة فهو يعتبر نفسه كسب، وكذلك في بقية الأعمال في حياة الشخص، كما أنه يتدرج مع الشخص ويحاول إذا ظفر من أن الرجل يطلق زوجته فهذا عنده شيء عظيم، شيء عظيم أن يفرق بين الرجل وزوجته، وهكذا هذا عدونا هذا ديدنه. لكن لنعلم أن أعظم باب يريده الشيطان بعد الكفر هو البدع، هو الطريق الذي يودي إلى الكفر. المسألة العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، التحذير عن الغلو، أي غلو فهذا عليك أن تجتنبه، سواء هذا الغلو في القول أو في الفعل، في العقائد، في العبادات، هذا الغلو ومجاوزة الحد عليك أن تبتعد عنه، فإن هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الحصى الذي يرمى به الجمرات، فإذا هو حصى صغير مثل الحمص، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهذا كلام، العبرة كما هو متقرر، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس التحذير عن الغلو في الحصى فقط، بل الغلو في كل شيء، كل مغالاة وكل زيادة عن الحد فهذا مردود. ولهذا لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعض الصحابة من حبهم للخير شددوا على أنفسهم في بعض العبادات، سألوا عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيهم أن يقتدوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعبد الناس وأخشى الناس، لكنهم من حبهم للخير رأوا أن يلزموا أنفسهم بأشياء تحول بينهم وبين الانفلات في الشهوات، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم حتى لا يحصل عنده شهوة للنساء حتى لا يتزوج، وقال الثالث أنا أصوم الدهر كله، أصوم ولا أفطر حتى يكسر الشهوات. لكن من أين أخذوا هذا؟ الأصل أن كل عبادة الإخلاص متوفر عندهم، أصحاب إخلاص وعزيمة قوية، لكن يبقى المتابعة، هل حصلت؟ هل أخذوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني أصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، مضرة العكوف على القبر، بمعنى أنك تذهب إلى قبر رجل صالح ثم تذبح عنده لله، تقول أذبحها لله ما هو لهذا الرجل، لكنك لماذا أتيت بها إلى القبر؟ يظن أنها أن البقعة هذه بقعة مباركة التي فيها قبر الرجل الصالح، ولهذا يذبح في هذا المكان المبارك لكي تقبل منه، وربما جاء يقرأ قرآن عند القبر ويقول هذه بقعة مباركة، وربما صلى ونحو ذلك، وهذا كله من الباطل لا دليل عليه. ولهذا ما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى قبور الشهداء وإلى قبور أهل بدر وإلى قبور أهل بيعة الرضوان ويعملون عندها عملا إطلاقا، ما فيه إلا ثلاثة أشياء: أن تسلم عليهم، وأن تدعو لهم، مو تدعو لنفسك عند القبر، لا، تدعو لهم، هم تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر هذا المصير الذي هو مصيرك أنت، غير كذا ما فيه البتة. فإذا جاء الإنسان وقال أنا أجاور وأعكف عند القبر أو عند الضريح، فهذا مضرة عظيمة على دين الإنسان. وهذا الذي وقع فيه أبناء بني آدم عندما عكفوا على قبور الصالحين الذين بعد ذلك صنعوا تماثيلهم. الثانية عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور، هذه الصور التي ترفع للتعظيم، والتماثيل التي تمثل، فهذه مسدود بابها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا التصوير. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لماذا؟ لأن القبر إذا جعلت له بناية فإنك تميزه عن بقية القبور، فهذا وسيلة، إذا جعلت له زيادة في البناء فهذا وسيلة لإظهار مكانة هذا القبر، فإذا ظهرت مكانته ربما أثر في بعض الناس، فكيف إذا جعل له ضريح وجعل له أنوار وجعل له أستار وكتب عليه هذا قبر الشهيد الفلاني والعالم الفلاني والزعيم الفلاني إلى غير ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب ويقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وانظروا إلى افتتان الناس بالتصاوير والتماثيل في الميادين، أي زعيم يجعلون له تمثالا في الميادين، وهذه قد أمر الشرع بإزالتها وهتكها لما يترتب عليها من تعظيم المخلوق، لما يكون فيها من الفتنة، فإن هذه من المحرمات. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التصوير عامة، حذر من التصوير، وأن الذي يصور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل هذا سد هذه الذرائع التي تجر العبد إلى أن يقع الخلل في دينه. نعم. المسألة الثالثة عشر: معرفة شان هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. إيش يقصد بالقصة؟ يقصد قصة الذين مات عندهم الصالحون فأرادوا إحياء ذكراهم، فهذا الحاجة شديدة لمعرفتها لئلا نقع فيما وقعوا فيه. الرابع عشر قال: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، يعني الذين يقرون تفسير سورة نوح، كثير من العلماء في البلدان تجدهم يقرؤون هذه القصة في التفسير، يقرأها ثم بعد ذلك يتوجه إلى ضريح البدوي ولا ضريح عبد القادر الجيلاني وهو يقرأ في التفسير، فهذا من العجب أنه يقرأ شيء ويخالفه في الحال، وهذه بلية. يعني عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم الالتزام هي التي جعلت الدين غريبا في هذه في كثير من البلدان، وهي أعجب قراءتهم إياه في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا إن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. لا حول ولا قوة. هو يقصد شيء، يقول أنهم يرون أن الذهاب للأضرحة أفضل القربات، وهم عرب يقرؤون هذا الكلام ويعرفون معناه، ويرون أن الذي ينهى عن ذلك أن دمه حلال، الذي ينهى عن ذلك ولا يحطمها يحطم الأصنام فإن دمه حلال. يعني لو جاء إنسان الآن وحطم ضريح في دمشق ولا في العراق ولا في مصر ولا في غيرها كيف يفعل به إذا حطم الضريح؟ بل غضبوا لما هدم صنم بوذا، صنم بوذا لما هدم في أفغانستان، يعني غضب أناس واحمرت أنوفهم، فهؤلاء يرون دمه حلال لأنه يحارب هذا الشرك. فهذا من غربة الدين ولا ما من غربة الدين؟ وهم يقرؤون هذا في التفسير وفي الحديث، يقرؤون هذا في التفسير وفي الحديث، لكنهم لأن الكفار صنفوا هذه الأصنام من إيش يسمونها هذه؟ إيش؟ آثار، آثار. الكفار صنفوا هذه الأصنام بأنها آثار للإنسانية، ثم أصدر الكفار نظاما أن الآثار لا بد أن تحفظ بموجب المادة كذا التي قررها مثلا مجلس الأمن، وبالتالي فمن اعتدى عليها فقد اعتدى على الشرعة الدولية. الشرعة الدولية إيش؟ الشرعة الدولية تحمي الأصنام، شرعة دولية تحمي الأصنام، شرعة دولية تعارض كتاب الله عز وجل، شرعة دولية تعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار لا يستغرب منهم لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لكن المستغرب من الذي يقرأ التفسير ويقرأ الأحاديث ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. الغريب من المسلمين الذين يصير الدين عندهم غريب ويقرؤون هذه الأدلة التي لا إشكال فيها، أحاديث صحيحة ما أحد يطعن فيها ولا في دلالتها، وأهل العلم السابقون كلهم على هذا، الرعيل الأول، القرون الثلاثة المفضلة كلهم على هذا. فهذا ماذا يدل عليه؟ يعني يدل على أن بعض الناس وصل به الجهل إلى أنه يعظم ما يعظمه أعداؤه، يعني الذي يعظمه الكفار هو يعظمه، والذي ينهى عنه الكفار هو ينهى عنه، ثم يتلمس حجج واهية، وحجج واهية لا قيمة لها. فمتى يعلم الناس الحق؟ إذا صار الناس يعني يلبسون على المسلمين دينهم. الخامس عشر، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني الذين يذهبون إلى الأولياء ويذهبون إلى الأضرحة الآن يقولون نحن ما نعبدهم، إيش تبغون؟ قالوا نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. يقال كذلك الذين في زمن نوح عليه السلام، الذين كانوا في زمن نوح والذين جابوا ود وسواع ويغوث ما أرادوا إلا الشفاعة، ما في أحد منهم قال إنهم يخلقون ولا يرزقون، نفس الطريقة. يعني المشركون الذين حاربهم الرسول عليه السلام ما أرادوا إلا الشفاعة، فالنتيجة واحدة، إيش أرادوا منهم هم؟ هل أرادوا أن ينزلوا غيثا؟ هل أرادوا أن يخلقوا؟ أن يحيوا؟ أن يميتوا؟ ما أرادوا هذا، أرادوا أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. بس غلوا أيضا في صفاتهم بحيث أنهم يظنون أنهم يسمعون كلامهم وأنهم يرفعونه إلى الله وأن نجاههم لا يرد عند الله، وهكذا من الحجج الشيطانية التي ركبوها على بعضها، وعندهم أن الله عز وجل مثل الملوك العظام الذي لا بد أن يرفع الحوائج إليه وزراؤه، فهم يريدون هؤلاء الأموات وأرواح هؤلاء الأموات يريدون أن ترفع إلى الله حوائجهم، هذا كل ما عندهم، وهذا الذي عندهم هو دين المشركين الأوائل، ما في فرق. قال الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني العلماء كان لهم مقصد وهو لا يجوز ما اللي فعلوه، كونهم صوروا الصور هذا لا يجوز، لكن ما أرادوا أن يعبدوا، فهؤلاء اتخذوا هذا الفعل الخطأ وفسروه تفسيرا خاطئا، فظنوا أن العلماء إنما صوروهم ليعبدوا، وهم إنما صوروهم ليتذكروا أعمالهم الصالحة، فانظروا الانحراف يبدأ بسيطا ثم يتوسع إلى آخر مدى. السابع عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، يعني تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نغالي في مدحه ولا نعطيه الصفات أكثر مما ما هو عليها، فلا نظن أنه يعلم الغيب، فهو لا يعلم الساعة ولا يعلم الغيب، وكثير من المسائل ولو تأملنا في حادثة واحدة وهي لما اتهم أهل النفاق زوجته صلى الله عليه وسلم فكان لا يعلم عن ذلك شيء، هل هي بريئة أم مذنبة؟ ما يعلم، هذا حادثة عظيمة ما يعلم ذلك، وينتظر وصار يسأل عن سلوكها في البيت حتى يسأل الخادمة ويسأل من حولها هل رأيتم عليها ريبة؟ ما يعرف ذلك، ولحكمة عظيمة تأخر الوحي حتى يعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، فلا يأتي شخص ويغالي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، المشكلة أنه ما هو في الرسول يغالون الآن، يغالون في عبد القادر الجيلاني وفي الحسين وفي غيره ويقولون يعلم الغيب، اللي ما هم أنبياء، وهذا نبي الله لا يعلم الغيب، وفي غزوة بدر يسأل الذين أسروهم عن جيش المشركين ما يعرف كم عدد المشركين فيسأل هؤلاء فيستدل بالقرائن، قال كم يذبحون من الإبل؟ قالوا يذبحون يوم عشر ويوم تسع، فقال القوم ما بين 1000 إلى 900، يستدل بالقرائن ما يعلم الغيب إلا إذا جاءه وحي من الله سبحانه وتعالى في مسألة فإنه يأتيه الوحي ويخبره به، لكن أهل الغلو الآن أشخاص ليسوا برسل يرونهم يعلمون الغيب، ولذلك يدعوه من بعيد، ولو كان هذا بعيد عنه يقول الولي يدري، يعرف الولي يدري، كيف يدري والرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري؟ وهل تقول له هل الخلفاء الراشدون كانوا أولياء ولا ما هم أولياء؟ يقول أولياء. طيب فهل كانوا يدرون؟ هل فعل الخلفاء ببعضهم هذا الفعل؟ استغاثوا بهم، عكفوا على قبورهم، وضعوا عندها صناديق نذور؟ أي إنسان عاقل يعلم أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. العجيب أن تجد إنسان عنده شيء من قراءة الكتب والمؤلفات والعلم، وهذه ما تخفى على أطفال المسلمين، طفل من أطفال المسلمين ما تخفى عليه، من يوم يتأمل أحوال الصحابة فإن هذا لا يخفى عليه، لكن غلبة الهوى وعدم صد ما يريدون مصادمة الجمهور، الجمهور العريض الذي على هذه الشاكلة ما يريدون أن يصادموه، يسيرون في ركابه ويحسنون له الباطل والعياذ بالله. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني لا نتنطع في دين الله، لا نتنطع في كلامنا، لا نتنطع في أفعالنا، لا نتعمق أكثر من يعني من نجعل الأمور كما هي بدون تعمق. ولهذا كان الصحابة أقل الناس تكلفا، أقل الناس تكلفا. الآن الناس يبحثون في دقائق ومسائل ما كلفهم الله عز وجل بها، هذا التعمق والتنطع والتكلف خلاف الفطرة. ولهذا لما جاء رجل عنده تنطع وتعمق وأسئلة مقيتة، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأ يطرح عليه مسائل ويسأل ويتعمق، فعرف أن هذا سلوك غير سوي وأن الرجل عنده انحراف في الفهم، فقال علي بعراجين النخل، فجاءوا له بعراجين النخل فضربه على رأسه وقال للضارب اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، يعني عنده وسوسة في رأسه هذا. فلما ضربه ضربا شديدا أقلع، استوت أعصابه من هذا الضرب وقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني، والله لقد ذهب الذي أجد في رأسي، ما عاد أجد شيء. ثم حماه عن الناس وحمى الناس عنه، سوى له حجر لا يجالسه أحد حتى يعرف الناس هذا التنطع والتعمق. الآن انظروا إلى كثير من مسائل العلم الآن عند بعض الناس من هذه النظريات التعبانة والكلام اللي يصادم الحق، وأكثر الكلام هذا قالوا وقيل وقلنا وقالوا وقيل وقلنا، وليس عليه أثار من علم، لا آية ولا حديث. فتجدهم يسودون الكتب والمجلدات وليس فيها آية ولا حديث، بل ربما سموا هذا ثقافة إسلامية وفكر إسلامي. طيب إسلامي ما تجيب فيه لا آية ولا حديث، كيف صار هذا؟ فهذا من التنطع والتعمق. ولهذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم من هذا التعمق والتنطع على الفطرة. فالإنسان إذا ابتلي بالتعمق في أشياء ما كلفه الله بها فإن هذا علامة انحراف. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف كيف استوى، تسأل كيف؟ وهل أحد رأى الله حتى يقول لك كيف؟ كان جوابه عليه إني أراك رجل سوء، وأمر بإخراجه من حلقة العلم. طيب يسأل، يقول لك يا أخي خلي يسأل إيش يسأل؟ لما يكون السؤال في غير وجهة صحيحة فهذا يدل على انحراف عند الإنسان. الرحمن على العرش استوى، الناس يعرفون معنى الرحمن على العرش استوى، إن الله له عرش وإنه قد استوى عليه سبحانه وتعالى. أما الكيفية تسأله عن الكيفية فهذا ما يصلح، هذا من التنطع والتعمق، هذا من التنطع والتعمق الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبب للانحراف. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني في زمن العلماء ما عبدت الصور التي كانت عند قبورهم، فلما مات هؤلاء العلماء وفقد العلم كما جاء في الحديث عبدت. ومعنى ذلك أنه إذا فقد العلم الشرعي، علم الوحي، إذا فقد العلم ما عليك من كثرة الكتب والمؤلفات والمدارس، لكن وش فيها؟ الآن بعض البلدان يدرسون 20 سنة ما قرأوا التوحيد، التوحيد الذي هو أساس الدين ما قرأوه وليس فيه أصلا، ما وضعوه. يقول أولادنا يتعلمون، ماذا تعلموا؟ ربما لا يعلمونهم الصلاة، ربما لا يعلمونهم التوحيد، وهو قد بلغ 20 سنة. فيقول العلم ما فقد، عندنا كذا مدرسة، عندنا كذا جامعة، عندنا كذا. العلم علم الوحي، علم القرآن وعلم السنة، إذا فقد من يعرفونه عند ذلك انحرف الناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا ختم هذه المسائل بالمسألة 20، قال إن سبب فقد العلم موت العلماء. يعني كيف يفقد العلم؟ إذا مات العلماء الربانيون، إذا مات أهل العلم الصحيح، فإنهم يبقى الناس ما عندهم إلا صورة عالم، صورة على أنه عالم أو وضع في غير مكانه أو نحو ذلك، لكن العلم الصحيح مفقود، العلم الصحيح مفقود. وفرق بين الحقيقة والصورة، فإن العلم الصحيح هو عند من يفقه كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وعنده من الورع ما يحجزه عن التلاعب بها. فإذا فقد هؤلاء فإن الناس يعني يضلون وينحرفون. هذه المسائل ختم المؤلف بها الباب الأول في هذه الأبواب الثلاثة التي هي مرتبطة في ببعضها. ولهذا ذكر بعد هذا الباب الباب الثاني، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لاحظتم معنى الباب؟ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني هذا مغلظ عليه وهو يعبد الله، فكيف إذا عبد الرجل الصالح والعياذ بالله. فذكر في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لا حول ولا قوة. هي هذا الآن، هذا الحديث ألا يعرفه أصحاب الأضرحة والقبور؟ ألا يعرفه العلماء الذين في بلدانهم؟ كيف يفسرون هذا الحديث؟ فهذه أم سلمة رضي الله عنها كانت هاجرت إلى الحبشة، لأن المسلمين في مكة لما اشتد عليهم البلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وكانت الحبشة بلاد نصرانية، لكن الحاكم الذي فيها فيه عدل لا يظلم عنده أحد. وكيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بالوحي، أو أن الأخبار تأتي، لأن الحبشة ليست بعيد. فأذن للصحابة أن يهاجروا، فهاجروا هجرتين إلى الحبشة، ومن ضمن من هاجر إلى الحبشة أم سلمة رضي الله عنها التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها. فهي ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوا كنائس، وأن هذه الكنائس فيها صور، رأت فيها صور، وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور في الكنائس، يعني لماذا وضعوا هذه الصور في الكنائس. فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وهم وأنتم تعرفون الكنائس الآن يصورون فيها صورة مريم العذراء، ويصورون فيها صور القساوسة ونحو ذلك، فهذا دينهم تعظيم الصور، فدينهم المحرف وليس هو الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، لكن هم لما حرفوا صوروا. نعم. قال: فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، والمراد بنوا على قبره هذه الكنائس، لأن هذه الكنائس عندهم بمثابة المساجد، هي التي يصلون فيها، فبنوا عليه الكنيسة التي هي بمثابة المساجد التي يصلون فيها وصوروا فيه تلك الصور. لكن انظروا ماذا قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله، لأن هؤلاء يعني عظموا المقبورين وضاهوا الله عز وجل في الصور، فصارت عبادتهم يعني تعظيم المقبور والتمسح بهذه الصور والفتنة بهذه الصور. قال الشارح عليه رحمة الله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على الصور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، يعني تحريم مغلظ وليس تحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويعملوا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سداً للذريعة المودة إلى ذلك. قال المؤلف هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأنه سمى الصور تماثيل هنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يقصد بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه العلة لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة، للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنه، منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. إلى آخر كلام عليه رحمة الله في هذا الباب. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها قالت، ولهما أي للبخاري ومسلم، وعنها المراد عائشة رضي الله عنها هي التي ذكرت الحديث، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضرت الملائكة الذين يقبضون روحه صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني عائشة تقول إنه يحذر ما صنعوا، لأنه قال عند وفاته وهو في الاحتضار صلى الله عليه وسلم، فإيش المناسبة أنه يأتي بموضوع القبور والمساجد والبناء إلا تحذير؟ ولهذا فهمت ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، كساء يضعه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نكتفي بهذا ونكمله بالدرس القادم بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.